أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بحث الإجماع. ابتدأنا ببحث الإجماع. ذكر السيد الشهيد أعلى الله مقامه بأن البحث عن الإجماع وقع في كلمات العلماء على أربعة أسس. الأسس الثلاثة الأولى تكون من باب الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. أما على الأساس الرابع وهو وهو محل الكلام في الحلقات، يبحث عن الإجماع بأنه من وسائل إثبات الدليل الشرعي، وأن حجية الإجماع باعتبار كاشفيتها عن الحكم الشرعي. وإذا قاهرا لن يكون الإجماع في عرض الكتاب والسنة، بل في طول الكتاب والسنة، لأنه كاشف عن السنة. طبيعي لن يكون كاشف عن الكتاب، فإنه كاشف عن الدليل الشرعي، والمراد من الدليل الشرعي هنا عن السنة. جيد. بناء على هذا الأساس الرابع الكلام، وليس الكلام على الأسس الأولى أنه دليل اللطف، تقرير دليل اللطف، لأن السيد الشهيد قرر دليل اللطف تقريبا بطريقة قد تختلف قليلا عما قرر في بعض الكتب الأخرى، وقد يكون لدليل اللطف أكثر من تقرير، ولكن بالطريقة التي قررها في بحث الخارج تختلف قليلا. أما الدليل الثاني بأنه قام الدليل الشرعي على حجيته، أو الدليل الثالث بأن أمتي لا تجتمع على خطأ، هذه كلها لم يبحثها في الحلقة الثالثة ولا في الثانية. إذا الأساس في أن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، بناء على هذا الأساس نتحدث. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بأنه الأغيون العلماء جملة منهم، ومنهم صاحب الكفاية على الله مقامه، قسموا الملازمة. الملازمة يعني بين طرفين. عندما نقول ملازمة قهرا يوجد يعني لازم وملزم، ولكن خلينا نعبر تعبير أعم من اللازم والملزم، لأنه هذا التعبير ينصرف دائما إلى الملازمة العقلية المفيدة لاستحالة الانفكاك. ولذا بالاصطلاح اللازم يعني المعلول، والملزوم يعني العلة. عندما نقول مثلا أن الحرارة لازمة للنار، يعني النار علة للحرارة، الحرارة هي العلة، النار هي العلة فهي الملزوم، وهكذا. طلوع مثلا النهار معلول لطلوع الشمس، يعني طلوع الشمس علة وذاك معلول. حتى لا أعبر تعبير لازم وملزوم، لأن أذهاننا مشبعة بأن اللازم والملزوم عبارة عن العلة والمعلول، فلأعبر عن طرفي الملازم. طرفان ملازم يعني ينبغي أن يكون هناك طرفان. هذان الطرفان اللي بنعبر أنه توجد ملازمة بينهما، ذكر العلماء في الكتب ومنهم صاحب الكفاية قسموها، قالوا التلازم بين الطرفين إما أن يكون تلازم عقلي، وإما أن يكون تلازم عادي، وإما أن يكون تلازم اتفاقي. طبعا هم بحثوا هذا الأمر ليروا أن الإجماع يدخل إذا كان هناك تلازم ضمن أي تلازم، والتواتر باعتبار المنطق الأرسطي قال هناك تلازم، مش هيك؟ قالوا لأنه الاستحالة، تعبير السيد الشهيد سابقا الكبرى بأن العدد الكبير مستحيل أن يجتمعوا، مش هيك؟ أن يتفقوا على الكذب. وقلنا هذا مرجعه إلى كبرى استحالة الاتفاق عندما بحثنا هذا الأمر بالتفصيل تقدم. لكن على أي حال هم قسموا التلازم بين طرفين إلى تلازم عقلي، وإلى تلازم عادي، وتلازم اتفاقي. مثلوا التلازم العقلي بالتواتر وصدق القضية، وهذا واضح جدا بناء على المنطق الأرسطي، بناء على ما تقدم من تلك الكبرى، بأن العقل يحكم بأنه إذا اجتمع عدد كبير من المخبرين فإنه يستحيل أن يكونوا كلهم كاذبون. لاستحالة الاتفاق والصدفة. إذا قهرا سيكون بين هذين الطرفين، وهو تواتر يعني عدد كبير من المخبرين عن خبر ما، والطرف الثاني وهو ثبوت ما أخبروا به، سيكون التلازم بينهما تلازم عقلي. هذا المثال الأول الذي ذكروه للقسم الأول وهو التلازم العقلي. أما بالنسبة للتلازم العادي، مثلوا بمثال اتفاق آراء المرؤوسين مع آراء رئيسهم. المرؤوسين هؤلاء نفترض مثلا عشيرة، عشيرة من العشائر، اتفقت العشيرة كل آراء معين، هذا الطرف الأول، هذا يلازمه أنه رئيس تلك العشيرة يتبنى هذا الرأي. قالوا الملازمة بين هذين الطرفين اتفاق آراء المرؤوسين مع الطرف الثاني وهو أن رئيسهم موافق لهم في الرأي، هذا تلازم ليس عقلي، لأن العقل ما عنده دليل على استحالة الانفكاك، لكنه تلازم عادي غالبي. غالبا عادة نعم هكذا هي الأمور، أما العقل تعطيني برهان لاستحالة الانفكاك وأن العقل يقول مستحيل أن يكون غير هكذا، العقل ما عنده دليل، عليكم السلام، لا يوجد عنده هكذا دليل ليقول باستحالة التخلف، لا، العقل يقول يمكن التخلف، لكن عادة غالبا لا يحصل التخلف في الخارج، يعني اتفاق آرائهم يكشف عن موافقته، عن موافقته معهم في هذا المطلب الذي اتفقوا عليه. هذه ماذا أسموها بالملازمة العادية. سيد الشهيد ببحث الخارج ضرب مثال تاني كطول العمر والهرم، ضرب هذا المثال لأن هذا المثال بين هلالان هذا له ارتباط بالعقيدتنا. أظن أيضا السيد الشهيد في كتابه بحث حول الإمام المهدي عليه السلام ضرب هذا المثال، بأنه بعض يؤشكل أن طول العمر ملازم للهرم، يقول هذا أمر عادي ليس عقلي، ناظر إلى هذا الأمر، يعني الملازمة عادية، عادة طول العمر يلازم الهرم. فإذا القسم الثاني من الملازمة وهو الملازمة العادية مثالها اتفاق آراء المرؤوسين عليهم السلام. المثال الملازمة الثالثة ملازمة اتفاقية، يعني عندنا طرفان اتفق ولزم من الطرف الأول الطرف الثاني. نظير ماذا؟ يقول مثل له بالخبر المستفيض، يعني الذي ليس هو من أقسام الخبر الواحد، ثلاث أربع أشخاص جاءوا وأخبروني بقضية ما، فاتفق انقطعت. إخبار ثلاثة أربعة أشخاص لا ينبغي أن يكون مفيد للقطع، لكن اتفق وليس أمر عادي، لا العقل يقول بأنه يجب أن يكون خبر مطابق للواقع فلا توجد ملازمة عادية، ولا العادة تقول إذا ثلاث أربع أشخاص أخبروك فأنه قطعا كلام، يعني من باب العادة، يعني عادة كلام يكون مطابق للواقع، أيضا هذا ليس بموجود، لكن اتفاقا ثلاث أو أربعة أشخاص جاءوا أخبروني بقضية ما، أنا شخصيا قطعت بمضمونهم وشفت مضمون مطابق للواقع، لنفترض قطعت لأنهم شفتم مطابق للواقع. فإذا هنا بين هذين الطرفين توجد ملازمة، لكنها ملازمة اتفاقية اتفاقا. سيد الشهيد يقول هم قسموا الملازمة على هذا النحو، وقلنا لماذا، حتى يقولوا بعد ذلك بأن الإجماع من أي نوع من أنواع التلازم، من القسم الأول العقلي أم من القسم الثاني أم من القسم الثالث، ولو كان يبدو من تقسيم بأنهم يعني إذا ما قلنا الكل، الأغلبية ممن تحدثوا بهذا الحديث ذهبوا إلى أن التلازم تلازم عادي، يعني لا هو من الأول العقلي ولا هو من الثالث الاتفاقي، لأن التعبير اتفاق آراء المرؤوسين. المرؤوسين من هم؟ هم فقهاءنا بحسب بحثنا، بحسب بحث الإجماع من هم؟ هم هؤلاء الفقهاء، من هو رئيسهم؟ رئيس المذهب صلوات الله عليه. سيد الشهيد عنده تعليق صغير، وإن شئت فقل هلأ إذا من عبر تعليق بعدين دخول في المطلب، أو نقول عنده كلمتان كمان فينا نعبر مثل ما بدنا المسألة. يعني الكلمة الأولى يقول هذا التقسيم بأن ملازمة عقلية ملازمة عادية وملازمة اتفاقية، يقول غير صحيح، تلازم دائما يدركه العقل دائما وأبدا بين طرفين. الحاكم بالتلازم هو العقل. غاية الأمر العقل تارة يدرك ملازمة بين الطرف الأول والطرف الثاني ويرى بأن الطرف الثاني ثابت للأول بما هو هو، يعني بذاته من دون أي شيء يطرأ من الخارج، من دون أن يطرأ أي شيء من الخارج. نظير ملازمة الحرارة للنار، النار بما هي هي من دون ملاحظة أنها لنفترض قبل الميلاد أو بعد الميلاد، قبل الظهر أو بعد الظهر، يعني من دون أي خصوصية من الخصوصيات. النار بما هي نار يلازم نرى بأن هناك شيء لا ينفك عنا وهو الحرارة، فالعقل يقول إذا هناك تلازم بينهما، فالعقل هنا هو الذي أدرك الملازمة، فالملازمة عقلية. نعم هم أسموها عقلية، لكن الذي أدرك الملازمة بين الشيئين هو العقل. يقول أيضا في المورد الثاني وفي المورد الثالث العقل هو الذي يدرك الملازمة، مع غض النظر عن تسمية معا لا تشح في الاصطلاح، فلتسمى الأولى ملازمة عقلية والثانية ملازمة عادية والثالثة اتفاقية، لكن المدرك للملازمة في الصور الثلاثة هو العقل. في الصورة الثانية العقل هو الذي يدرك ملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين مع آراء الرئيس. غاية الأمر العقل أدرك هذه الملازمة لأن أجل اتفاق آراء المرؤوسين بما هو هو، بل لأجل أنه عادة يعني اتفاق آراء المرؤوسين في الحالات العادية وفي أغلب الحالات يكشف عن رأي الرئيس، فأدرك العقل الملازمة بين موافقة الرئيس مع آراء المرؤوسين، لكن لا آراء المرؤوسين بما هي هي، بل آراء المرؤوسين بما أنها عادة وغالبا في الظروف العادية وفي الظروف الغالبية تحكي عن آراء الرئيس. ولنفترض يمكن أنه لسبب من الأسباب في ظرف من الظروف ممكن أن يتفق المرؤوسين على شيء خلاف آراء رئيسه. وأيضا في الصورة الثالثة بين هذه الثلاثة أخبار والأربعة أخبار العقل أدرك أنها هذه مطابقة للواقع، يعني ما أخبروا به ثابت. العقل هو الذي أدرك الملازمة، لكن أدرك الملازمة لأنه هذه الثلاثة أخبار اتفقت وأنها كان يلازم هذا الأمر وهو أن ما أخبرت به مطابق للواقع. إذن الآن في هذه الكلمة الأولى للسيد الشهيد أشكل عليهم في خصوص أن ملازمة تارة عقلية وملازمة اتفاقية وملازمة عادية، وقال هذه الكلمة الملازمة يدركها العقل في الصور الثلاث غاية الأمر. في الصورة الأولى الملزوم بما هو هو، في الصورة الثانية الملزوم بما أنه غالبا وعادة يلازمه اللازم، وفي الصورة الثالثة أن الملزوم اتفق وأن لازمه هذا اللازم. هذه الكلمة الأولى انتهينا منها. نأتي إلى الكلمة الثانية وهي دخول في صلب البطلة. يقول لهم أنتم ماذا مثلتم للملازمة العقلية؟ لنفترض جعلتم بحسب ظاهر العبارة اكتابنا ظاهر التقسيم بأن الإجماع من الملازمة العادية. وبجيد التواتر أين جعلته ملازمة عقلية؟ ملازمة عقلية ماذا يعني؟ ملازمة عقلية يعني العقل يحكم بين أن هذين الطرفين لا يمكن أن ينفكا، لا يمكن، هاي معناته العقل حاكم باستحالة الانفكاك، لأنه شأن العقل الحكم والحديث عن الاستحالة والإمكان، نظير ما ذكرناه سابقا بأنه شأن العقل بالحديث عن شو؟ عن استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، قالوا هذا ليس من الشرع. على أي حال في بحثنا قال لهم أنتم مثلتم للملازمة العقلية بماذا مثلتم للملازمة العقلية؟ بالتواتر. وملازمة عقلية ماذا تعني؟ يعني استحالة الانفكاك، يعني إذا اجتمع عدد كبير من المخبرين فإن العقل يقول ليس فقط ما أخبروا به ثابت، بل ما أخبروا به يستحيل أن لا يكون ثابت. هذه الملازمة العقلية. كما أن الملازمة بين الحرارة والنار ليست بمعنى بأن الحرارة ثابتة للنار، بل أكثر من ذلك بأن الحرارة لا يمكن أن تنفك على النار عن النار. فرق بيناتهم من الأرض للسماء. نحن الآن موجودين في هذه الغرفة صح؟ وجودنا في هذه الغرفة هذا أمر ثابت، هذا المحمول لهذا الموضوع، نحن موجودون في هذه الغرفة. لكن العقل لا يقول نحن يستحيل أن لا نكون موجودين، لأنه بمكان من الإمكان كان فينا ما نجي اليوم على الدرس نبعث رسالة الأخوان أن اليوم معطلين ونبقى نشرب نسكافيه بالبيت. ثبوت المحمول أهم من استحالة الانفكاك بالملازمة العقلية. ليس الكلام عن قضية بشرط المحمول، هذا الرجوع اللي عم تحكي أنت يرجع إلى القضية بشرط المحمول. نحن لا نتحدث عن القضية بشرط المحمول، لأن كل قضية بشرط المحمول ضرورية الثبوت. فإذا ثبوت المحمول للموضوع، هذا المحمول يثبت للموضوع نعم، لكن العقل عندما نقول ملازمات عقلية هناك مرتبة أعلى وهي استحالة الانفكاك. إذا مثلتم يا أيها المشهور للملازمة العقلية بالخبر المتواتر وما يلازمه من صدق ما أخبروا به، فهذا معناه أن القضية التي أخبروا عنها ليس فقط ثابتة بل يستحيل أن تنفك. هذا معنى الملازمة العقلية. والحال وعليكم السلام ورحمة الله، والحال أننا أثبتنا سابقا بأن بالنسبة إلى التواتر كيف يحصل اليقين؟ لا لبرهان عقلي بل لأجل حساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات غاية ما ينتج أن المحمول ثابت للموضوع، ولا يقيم برهان لإثبات استحالة الانفكاك، لأنه قلنا تبقى مقدار ضئيل جدا بحسب تراكم الاحتمالات. غاية الأمر هذا المقدار الضئيل لا يحتفظ به الذهن البشري، ولا أنه توجد دليل وبرهان. ومن هنا سيد الشهيد نقطة رئيسية، ولو كان يا ريت السيد الشهيد لفت لنا نظرنا لها سابقا في ذلك محل التواتر. إذا فرق كمان، هذا من الفروقات التي تتضح ما بين التواتر على رأي المشهور والتواتر على رأي السيد الشهيد. ولو اثنيناتهم أفادوا اليقين، غاية الأمر على رأي المشهور ليس فقط يثبت اليقين بل يثبت استحالة الانفكاك، يعني ثبوت المحمول للموضوع بل استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. نعم هلأ يمكن تقلي بلحاظ العقائد أو غير العقائد، يعني بكفيني القضية الأولى ثبوت المحمول للموضوع، بقول لك جيد ممكن، ولكن أحيانا بروح كمان خطوة إلى الأمام أكثر. ليس فقط بأنه الله عز وجل يجب أن يكون موجود في عالم الوجود، أو أنه خلينا عبر تعبير آخر، ليس فقط يجب، ليست كلمة يجب، ليس فقط أن الله موجود في عالم الوجود بل أكثر من ذلك يستحيل أن لا يكون موجود. ولو كان القضية الأولى كافية حتى يحصل الإنسان عنده شو يقدر يعقد قلبه على الإيمان باعتبار أن هناك خالق مدبر لهذا الكون موجود، بل إذا أقمنا برهان فلسفي فينا نثبت شيء أزيد من حساب الاحتمالات. نعم بحساب الاحتمالات نستطيع أن نلزم الطرف الآخر الذي يفكر على هذا النمط وبهذه الطريقة، نقول بناء على حساب الاحتمالات واجب الوجود موجود، المدبر لهذا الكون موجود، الرسول موجود، القرآن الكريم ثابت، لأنه حاول السيد الشهيد يطبق حساب الاحتمالات على المرسل والرسول والرسالة، وهو الموجود في أوائل وين الفتاوى الواضحة، لذا جعل هذا البحث في مقدمة الفتاوى الواضحة. بينما بله البرهان العقلي إذا تم سواء تم باللي نفترض بالنسبة إلى التواتر وهو ليس بتام عند السيد الشهيد، أو بالنسبة إلى أدلة إثبات واجب الوجود أو أدلة إثبات النبوة أو غيرها، فهناك نستطيع أن نثبت هذا الشيء الزائد وهو جدا مهم أيضا، ليس فقط ثبوت المحمول للموضوع بل استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. إذا يقول السيد الشهيد أنتم مثلتم للملازمة العقلية بالخبر المتواتر، ونحن تقدم معنا سابقا بأن هذا غير صحيح، لأن الخبر المتواتر يفيد اليقين بناء على حساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات أكثر ما يثبت ثبوت المحمول للموضوع، يعني صدق القضية التي أخبروا عنها، ولا يثبت استحالة كذب القضية التي أخبروا عنها، وبالتالي ليس الخبر المتواتر من أقسام ماذا؟ من أقسام الملازمة العقلية. إذن وإذا كان الخبر المتواتر مبني على حساب الاحتمالات فإننا نقول عين هذا الكلام في الإجماع، بل في الإجماع نقول أيضا نكتة أزيد، وهي ما أشار إليها في الحلقة الثانية ولم يذكرها في الحلقة الثالثة أصلا، فقد ذكرها في بحث الخارج، وهي أن هناك فوارق ما بين الإجماع والتواتر، باعتبار أن التواتر عبارة عن كل مفردة من مفردات التواتر إخبارات حسية، إخبارات عفوا حسية، بينما في الإجماع يعني كل مفردة من مفردات الإجماع هي فتوى، والفتوى إخبار عن الدليل الشرعي، لكن إخبار حسي عن الدليل الشرعي وليس إخبار حسي عن الدليل الشرعي. خب إذا كان هكذا فيقول ذكرنا في الحلقة السابقة أربع فوارق تؤثر على حساب الاحتمالات، فإن حساب الاحتمالات في الإجماع يجري بصورة أبطأ من حساب الاحتمالات في التواتر. جيد، لكن خلاصة الفكرة إذن السيد الشهيد يقول بأنه لا أسلم أن هناك شيء اسمه ملازمة، بل المسألة كلها مبنية على حساب الاحتمالات، فيش اسمه ملازمة، باعتبار أنه قلنا العقل استعند بالكلمة الأولى. ماذا قال السيد الشهيد؟ الملازمة يدركها العقل. هل غاية الأمر بين الشيء بما هو هو أو الشيء الموجود غالبا وعادة أو الشيء الذي اتفقت أن تحققت معه ظروف؟ الآن هذا في الكلمة الأولى. في الكلمة الثانية نقول العقل لا يدرك أصلا وجود ملازمة بين الإجماع ووجود الدليل الشرعي، كما أنه لا يدرك الملازمة بين التواتر وصدق القضية المخبر بها، لأن المسألة في كلا الأمرين مبنية على أمر واحد وهو حساب الاحتمالات. هذا ما أفاده السيد الشهيد أعلى الله مقامه في هذا البحث، ثم انتقل ليقرب وأصبح واضح هذا الأمر بالنسبة لنا خصوصا من الحلقة الثانية، بأنه كيف يعني حساب الاحتمالات في الإجماع. يقول باعتبار أن كل فتوى من الفتاوى، لنفترض احنا حطينا فتوى الشيخ الطوسي أعلى الله مقام، فتحنا شفنا الشيخ الطوسي، لنفترض يقول أفتى بنجاسة الكتاب. طب إفتاء الشيخ الطوسي بنجاسة الكتاب، ونحن نعلم أن الشيخ الطوسي هو قطعا لا يفتي من دون دليل، ليس فقط لا يكذب الشيخ الطوسي، قطعا لا يفتي من دون شو؟ من دون دليل، قطعا عنده دليل. فإذا هذه الفتوى هو لا يفتي من دون دليل، فإذا ينبغي أن يكون هناك ماذا؟ دليل. طبعا ينبغي أن يكون، خليني أقولكم هالنقطة جدا مهمة ببحث الإجماع، ينبغي أن يكون هناك دليل له، هذه نقطع بها. الشيخ الطوسي لا يمكن أنه يفتي من دون دليل لعظم مقامه مش عارف شو، فإذا ينبغي أن يكون هناك دليل له. أما هذا الدليل الذي تمسك به، هل هو دليل حقيقة؟ هنا بيت القصيد، نقول هل هو دليل حقيقة؟ طب النهاية ليس بمعصوم، يمكن أن يشتبه الشيخ الطوسي، هو غير آراءه بأكثر من كتاب، طب هذا يدل على أنه بعض الأحيان ما رآه دليل لم يراه دليل في الكتاب الآخر، فإذا هو في الكتاب الأول بلا إشكال أفتى بدليل، لكن في الكتاب الثاني لما بدل رأيه يعني تبين له أن الدليل الأول الذي تمسك به لهذا القول غير تام. إذا نجد نأتي إلى فتوى نجاسة الكتاب، نفتح نشوف الشيخ الطوسي مثلا لنفرض بكتاب النهاية أفتى بالنجاسة، نحن نقطع بأنه عنده دليل، عنده دليل، لكن مقدار إصابة دليل للواقع يعني أن يكون دليل 100% على الفتوى التي تمسك بها، قداش؟ في نسبة من الاحتمال، نسبة من الصواب ونسبة من الخطأ، يعني محتمل الشيخ الطوسي أن يكون مصيب في الدليل الذي تمسك به ومحتمل أن لا يكون مصيب. إذا في نسبة من الصواب نسبة من الخطأ، لنفترض النسبة من الخطأ كما ذكرنا سابقا مثلا 1:2، نسبة الصواب 1:2، نسبة الخطأ 1:2. نأتي إلى الشيخ المفيد، الشيخ المفيد ماذا قال؟ قال أن أيضا الكتاب نجس، بلا إشكال استند إلى دليل، لكن الدليل الذي استند إليه هل دليل يصلح للاستدلال به على المدعى، يعني هل مصيب في تمسكه بالدليل؟ كمان النسبة لنفترض واحد على اثنين، نسبة خطأ الأول مع نسبة خطأ الثاني تصبح واحد على أربعة، مثل ما اشتغلنا بالتواتر. وهكذا بعد ضم الفقيه الثالث والفقيه الرابع والفقيه الخامس نرى بأن حساب الاحتمالات واحتمال الخطأ يضعف 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 إلى أن يصل إلى درجة يحصل اليقين. طبعا هنا قلنا في خصوصيات، كما أنه في التواتر إذا بتتذكروا قلنا في كتير خصوصيات وعوامل سميها عوامل إما موضوعية وإما ذاتية، أيضا بالإجماع نفس الشيء، بالإجماع نفس الشيء، لأنه كمان المسألة تتفاوت بين المسائل التي هي محل ابتلاء عامة البلوى، المسائل ليست بعامة البلوى، كمان هذه إلها حساباتها. على أي حال، ولذا منشوف السيد الخوئي على الله مقامه بجمل الموارد لما بيعبر التعبير أنه لو كان لبان، إشارة إلى الموارد التي هي محل ابتلاء بين المسلمين، إلى هي محل ابتلاء. جيد، إذن الطريق لحساب الاحتمالات هو بهذه الطريقة، بأن كل فقيه استند إلى دليل، نسبة الصواب نسبة معينة، فأيضا نسبة الخطأ نسبة معينة، لكن احتمال خطأ الأول مع الثاني مع الثالث تكون نتيجة عملية ضرب، وبما أن ما نريد أن نضربه عبارة عن كسور وضرب الكسور موجب للتضاؤل، فإذا سيخف وسيضعف احتمال الخطأ إلى أن يصل إلى اليقين. هلا السيد الشهيد أضاف كلمة في الحلقة في بحث الخارج، قال إما اليقين أو الاطمئنان، لأن الاطمئنان حجة، ما نحن يعني صح من وسائل، إذا جعلناه من وسائل الإثبات اليقيني، يعني نشوف وسائل الإثبات الوجداني يعني مفيد لليقين، لكن إذا نحن بدنا ناكل خبز بدنا نستفيد من الإجماع حتى نقدر شو يمسك، من هو الذي يتمسك بالإجماع بين هلالان؟ فالفقيه المستنبط، كما أن الفقيه يتمسك بالخبر الواحد لاستفادة الحكم الشرعي، الفقيه الذي يتمسك بالإجماع حتى يستطيع أن يفتي. وإذا الفقيه نحن بدنا ناكل خبز، بدنا دليل على الحكم الشرعي، فيكفي الاطمئنان بوجود دليل. ولذا في بحث الخارج بأكثر من مورد بعبارة عبر بأنه الإجماع مفيد إما نتيجة حساب الاحتمالات، إما أن يكون مفيد لليقين، وإما أن يكون مفيد للاطمئنان، وهذا كافي بالنسبة إلى الفقيه. هذا هو التقريب. فقط برجع بأكد فقط على نقطة، تراكم الاحتمالات نحتاج إليه لإثبات أن ما استدل به مفيد لما أفتوا به، ولا نريد من تراكم الاحتمالات إثبات أن قطعا عندهم دليل، يعني على إهمالها هذه العبارة، لأنه بلا إشكال عندهم دليل، بل الكلام في أن الدليل الذي استندوا إليه هل هو دليل حقيقة؟ فنقول طب الأول احتمال اشتباهه كذا، الثاني احتمال اشتباهه، مجموع الاشتباهين يضعف، وهكذا إلى أن نقول فإذا قطعا ما استندوا إليه يدل على ما أفت به. هذه النقطة التي أحببت أن أؤكد عليها. بعد أن انتهى السيد الشهيد من هذا المطلب، تعرض إلى إشكالات ذكرها المحقق الأصفهاني، وهن إشكالان جدا وجهين وأوايا، وأصبحوا من أهم الإشكالات المذكورة في الكلمات لإنكار الإجماع، لإنكار حجية الإجماع. كثير من الكلمات الآن في بحث الخارج التي ترد الإجماع، إنما ترد الإجماع بناء على هذين الإشكالين، لا أقل واحد منهم. هلأ بنشوفهم سيد الشهيد، وبعدين إن شاء الله غدا نشوف سيد الشهيد كيف برد عليهم. يقول وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغير الكفاية، قسموها إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي، هل الأول أم الثاني أم الثالث. ما هي هذه الثلاثة الأقسام الثلاثة؟ وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية، ومثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدق الخبر، وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم. ويبدو أنه اتفاق آراء المرؤوسين مهني جملة منهم الذي استدلوا على حجية الإجماع، استدلوا بهذا الطريق، طبقوا عين هذه العبارة، قالوا المرؤوسين مرة بيكونوا العشيرة والرئيس هو شيخ العشيرة، مرة المرؤوسين هن الفقهاء والرئيس هو نفس المعصوم، ما هؤلاء مرؤوسين وهو رئيسهم. وللثالثة الملازمة الاتفاقية بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه، والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، دائما الملازمة يدركها العقل. من هو الذي يدرك ملازمة بين طرفين؟ العقل. فالملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها. طب من أين جاءت الأقسام الثلاثة؟ يقول باعتبار الملزوم، لأن الملازمة تنقسم إلى يعني الملازمة عقلية في عرض الملازمة الاتفاقية في عرض الملازمة العادية. الملازمة عقلية يعني يدركها العقل تنقسم إلى أقسام باعتبار الملزوم، والتقسيم الثلاثي لها مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم للملازمة. عليكم السلام ورحمة الله. فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله سميت الملازمة عقلية. هلا ما عندنا مشكلة بالتسمية، بنسمي الملازمة العقلية إذا كان الملزوم ذات الشيء، مثل النار، كالملازمة بين النار والحرارة، النار في كل الظروف يلازمها الحرارة، بدك تسميها ملازمة عقلية سميها. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه، في هذا الشيء موجودة فيه شو متواجدة فيه غالبا وعادة، سميت الملازمة عادية، بسموها عادية، ولكن بالحقيقة نرى أن الملزوم هكذا. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجوده فالملازمة اتفاقية. انتهينا من الكلمة الأولى التي أثبتت أن الملازمة دائما يدركها العقل، حينئذ نقول التواتر ليس من هذا الباب، فما ظنك بالإجماع؟ والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع. وهذا يعني هذا الكلام إذا قلنا ما في ملازمة ليس معناه أن المحمول ليس بثابت للموضوع، وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة. القضية التي ثبت تواترها ثابتة، يعني ما أخبروا به موجود صادق، لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه. هذه العبارة هي فرق رئيسي وجوهري بين التواتر على مسلك السيد الشهيد والتواتر على مسلكهم، بين التجريبيات على رأي السيد الشهيد والتجريبيات على مسلكهم. هني على مسلكهم تجريبيات شو؟ ليس فقط مفيدة إلى أن حبة البنادول بترفع وجع الرأس، بل استحالة أن لا تكون حبة البنادول بترفع وجع الرأس. بينما عند السيد الشهيد ما في عندنا برهان عقلي، عندنا حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات فقط يثبت المحمول، يقول النتيجة حبة البنادول بترفع وجع الرأس. لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع، لا ينفك يعني ثابت، غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك عنه، والتلازم يعني الثاني، وما نعلمه هو الأول. إذا بتقولوا في تلازم بين الخبر المتواتر وصدق القضية أو بين الإجماع، هذا معناه الثاني، يعني استحالة الانفكاك، بينما نحن اللي ثابت عنا شو؟ وما نعلمه هو الأول، هو فقط الثبوت لا استحالة الانفكاك. وما نعلمه هو الأول على أي أساس نعلم الأول؟ على أساس تراكم القيم الاحتمالية، يعني وزوال الاحتمال المخالف لضآلته، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا. ما عندنا هكذا برهان يقول مستحيل. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر. هل طبيعي بين التواتر والإجماع أن فوارق؟ لذا يقول على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حسية، ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة. وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة. لاحظوا السيد الشهيد عبر اعتقاد للدليل، حتى يعني تعبيره كتير حلو. الفقيه بلا إشكال إذا أفتى يعتقد الدليل، لكن الكلام هذا الدليل الذي اعتقد به مفيد أم ليس مفيد؟ تعبيره لطيف، يشير إلى هذا الفارق يعني بين الدليل الثابت للفقيه وما بين شو؟ في كون الدليل الثابت للفقيه يثبت هذا الأمر حقيقة أم لا؟ لأنه فرق بيناتهم، ممكن نقطع بأنه لا يثبت، أنه ممكن نقطع بأنه لا يثبت. هذا الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، ألم يقل بأن أول درجة الغلو نفي السهو عن النبي؟ هل يمكن أن نحتمل أن الشيخ الصدوق يتحدث بهذا الكلام من دون دليل له؟ قطعا، هذا اللي عبر عنه السيد الشهيد اعتقاده للدليل. لكن جاء العلماء البقية قالوا غلط النتيجة، يعني الدليل الذي تمسك به قطعا غلط. هذا الفرق بين اعتقاد الدليل وكون الدليل دليل حقيقة. فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، والله هو يعتقد الدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد للدليل الشرعي يحتمل فيه الإصابة والخطأ معه. ممكن يكون مصيب في اعتقاده، يعني في كون ما استدل به حقيقة يدل، وممكن ما يكون مصيب. وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي. قديش احتمال إصابته للواقع؟ مثلا 60% يكون احتمال عدم إصابته للواقع 40%. وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين لتضاءل احتمال الخلاف. إن سيد الشهيد أضاف في الخارج كلمة أو اطمئنان. ويستفاد من كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين. أشكال، الإشكال الأول إشكال سهل وبسيط، والثاني سهل وبسيط. البحث جدا لطيف، البحث صراحة هذا البحث في الحلقة الثالثة ليس فقط لطيف وسهل، بل كتير بتحسه منطقي، منطقي بالاستدلال بعالم الفتاوى. يعني لما بتقرأ مثلا فتاوى الفقهاء وبتراجع المسألة وبتشوف كيف الأمور بتمشي على مر الزمن، جدا كلام لطيف. حتى إن شاء الله عبكرة بنشوف كلام السيد الشهيد. الإشكال الأول المحقق الأصفهاني يقول هؤلاء أجلة على الرأس والعين، لا نحتمل الكذب في حقهم على الرأس والعين، لا نحتمل أنهم يفتون من دون دليل على الرأس والعين، كله على الرأس والعين. غاية الأمر أكثر شيء هذا يثبت ماذا؟ أنه قطعا هناك دليل، وهو رواية استندوا إليها، لأنه لا يمكن أن يفتوا من دون رواية. على أي أساس الشيخ الطوسي لأنه افترض بيفتي مثلا بالنجاسة؟ هلأ طبعا مثال نجاسة الكتابة بتقلم بلا في روايات، ولذا بدنا نرحلنا لشيء آخر لنفترض ما في رواية. مثلا لنفترض من باب المثال الخطوة بين الأذان والإقامة، جيد، أنه مثلا بين الأذان والإقامة كانوا من الأمور المستحبة خطوة، وكثير من العلماء كانوا مواظبين عليها مثل الشيخ بهجة، بين الأذان والإقامة بيخطوا خطوة وبيرجعوا. على أي حال ما أنه بيقولوا فيش رواية عليها، على ما ببالي أنه لا توجد رواية عليها، والمشهور أفتى بالاستحباب. لنفترض أن الفقيه الأول جاء وأفتى باستحباب الخطوة، فتشنا طلعنا هي ما توجد، لا توجد رواية لا في الكتب الأربعة ولا بغير الكتب الأربعة ولا بالوسائل ولا بالبحار. طب قطعا لا يمكن هؤلاء أجلة أن يفتوا من دون دليل، إذا قطع في دليل يعني قطعا في رواية. وهكذا الفقيه الآخر، وهذا الثالث، وهكذا الرابع، وهكذا الخامس، وهكذا. طيب خير، الشيخ الأصفهاني يقول لهم طيب إذن النتيجة والله يوجد رواية استندوا إليها، صح؟ أقصها الآن، أقصى شيء أنه والله بنحلف يمين أن هناك رواية استندوا إليها لإثبات استحباب الخطوة. السؤال، من قال أن هذه الرواية لو وصلت إلينا نحن علمنا بها كما هم علموا بها لكانت حجة عندنا؟ يمكن أن لا تكون تامة سندا أو ليست بتامة دلالة أو الاثنين معا. لعله هذا الحديث كان يرويه مثلا ابن فضال مثلا، وابن فضال ثقة، وهم يعملون بحجية خبر الموثق، بينما نحن لا نقول إلا بحجية الخبر الصحيح. يمكن يكون رأينا مثل رأي الشهيد الثاني في المسالك أو سيد المدارك أنه فقط حجية الخبر الصحيح، أما كل أخبار الثقات رواياتهم ليس الحجة عليه. هذا الاحتمال ليس موجود أم لا؟ إذن إجماع نتيجته القطعية والله توجد رواية، لكن هذا ما بينفعني، لأنه لعل هذه الرواية بالنسبة إلي ليست حجة، أخي حجة عليهم، أو بالنسبة لهم ظاهرة في أمر، لكن بالنسبة لي لو وصلتني لم تكن ظاهرة في هذا الأمر. طب هي الروايات نفسها التي تمسك بها المشهور للقول بنجاسة الكتاب هي نفسها الآن يتمسكون بها لإثبات طهارة الكتاب؟ أنت شو قلت؟ كلها بعض روايات استدلوا بها على نجاسة الكتاب، هي عينها قالوا بيخرج منها إشارة على أن الكتاب طاهر. خلصنا الإشكال الأول. خلاصة الإشكال الأول بأن الإجماع يكشف عن دليل، يكشف عن دليل 100% لهم، لكن هذا الدليل وهو الرواية من قال بأنها لو وصلتنا لكانت حجة أيضا بالنسبة إلى أن؟ أخي ممكن هم يعملون بحجية الخبر الحسن، إبراهيم بن هاشم حسن لم يرد فيه توثيق، والرواية وقع في سند إبراهيم بن هاشم، بينما نحن بالنسبة لنا الخبر الحسن ليس بصحيح. احتمال موجود أم ليس موجود؟ موجود. إذا ما بينفعنا مجرد أن تقول إجماع على وجود رواية. ومن هنا ذهب الكثير إلى أن الإجماع مع غض النظر عن الفتوى، بالفتوى قد يحتاطوا، ولكن الآن نتكلم سماعيا لأجل هذا الكلام، قالوا الإجماع ليس بحجة. أجمعت الطائفة أخير على الطائفة على الرأس والعين، وعظماء قطعا عندهم رواية، لكن من قال أن هذه الرواية حجة علي أنا؟ أنا فقيه مثلهم، أنا مش مقلد لألون، أنتم ما تروحوا إلى أننا مقلدون، نحن مقلدين بحثنا شيء آخر. الحجية عندنا من باب حجيات العالم على الجاهل. الآن المفترض أنا مجتهد، وافترض أكثر من هيك أنا أعلم أهل زماني، هيك افترض. افترض السيد الخوي قاعد بالنجف جيد، قاعد بالبيت وعم بيستنبط، هو عم بيستنبط، أجمع الجميع يقول نعم كلهم استندوا إلى رواية، لعل تلك الرواية ليست حجة عندي، هكذا. ولذا قالوا الإجماع ليس حجة وليس دليل. الأولى أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل أن يكونوا قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم وحجيته سندا، وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه منها. هذا من ناحية الدلالة، كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك عندنا، إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن أو الموثق، هن عندهم أعم، بينما أنا عندي خصوص خبر الثقة. طب لعله هذا الحديث كان حسنا وهم اعتمدوا عليه. هذا تمام الكلام، الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.